أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحفظون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة تقر بها أعينهم ويرحم بها أنفسهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة عليه السلام من الزيارة الجامعة المنقولة عن الإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام، و لبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالإمام يقول: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون. الراشدون أي الذين يرشدون إلى الدين الحق المبين ويهدون إلى الصواب باليقين. في والرشد في الهداية، الرشد هي الهداية، الهداية في الأمور الدنيوية والأخروية. المهديون أيضا من الهداية والرشاد والإرشاد إلى طريق الحق والسداد، وهي جمع المهدي. والمهدي هو من هداه الله تعالى بهدايته الخاصة. فأئمة أهل البيت عليهم السلام كلهم مهديون. وبينا أن لعله تمت الإشارة أن الإمام المهدي مهدي من ربه، يعني بعضهم يقول أن المهدي درجة أعلى من درجة العصمة، يعني المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله، ممتنع بالله عن جميع محارم الله، وهذه ثابتة لجميع أنبياء الله تبارك وتعالى. لكن المهدي مهدي من ربه، يعني مهدي في حركاته وسكناته وانتصاراته، فالله يهدي كيف يخطط. إذن مقام المهدي فوق مقام العصمة، لأن المعصوم قد يتحرك حركة، مثلا النبي المعصوم قد يتحرك حركة ولا تنافي العصمة، قد يغضب مثلا، لكن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم السلام سيد الزهرة سلام الله عليه كلهم مهديون من ربهم، يعني يصل فيهم إلى أن كل حركاتهم وسكناتهم وأفعالهم هي بهداية من الله تبارك وتعالى. الحديث الشريف: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاه. إذا رضا فاطمة ورضا الله تبارك وتعالى، وغضب فاطمة هو غضب الله تبارك وتعالى. أو في الحديث: رضا الله من رضانا أهل البيت عليكم السلام. فأهل البيت سلام الله عليهم هم الذين هداهم الله بهدايته وأرشدهم بدلالته، فكانوا هم المهديون من الله تبارك وتعالى، وهم الهادون لخلق الله. وهناك حديث كثيرة منها عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقال هذه الآية لآل محمد وأشياعهم. وفي حديث عن الإمام الباقر أيضا عليه السلام في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. قال: هم الأئمة. نعم. إذن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الذي يهدي إلى أمر خفي ويهدي إلى أمر قد ذكر وظل عنه الناس. فاللازم على المؤمن في عهد الغيبة أن ينتظر الفرج مع عدم الاستعجال في ذلك، فإنما يهلك المستعجلون، وأن يعمل بما يلازم الانتظار، بما يناسب إصلاح النفس والتمسك بتكاليف الدين، يعني ليلتفت إلى نفسه وأنفسكم وأهليكم، ليس نظرة أنه يصلح المجتمع وهو يعاني من فساد داخلي. فإصلاح النفس يهيئه ويكون مستعد لأن ينصر الإمام سلام الله
عليه. والانتظار أمر مطلوب ومرغوب ومتاب عليه المؤمن. لا زال الكلام في
أفضل الأعمال
انتظار الفرج. حتى الانتظار ما لا يقصد بالانتظار، هذا أعلوه فيه أبحاث كيف الإنسان يكون منتظرا. الانتظار حرقة وألم وحسرة. الانتظار معناه الإنسان عندما ينتظر صديق أو زميل أو ضيف ولا يأتي هذا الضيف يشعر بألم شديد، يقول أنا هيئت الأكل والطعام، هيئت المكان، لماذا لم يأتي هذا الضيف؟ فتجده إذا لم يأتي الضيف يعيش في حالة حزن وكآبة، ولعله يخرج عن دوره إلى دور العتب على الذي ينتظره. بينما نحن هل يوجد عندنا هذه الألم والحرقة؟ نحن نقول ندعي أننا منتظرون، لكن هل عندما يجن علينا الليل ولا يظهر الإمام مثلا نعاني من ألم وحزن وحسرة نقول لم يظهر الإمام، أم أن المسألة منسية؟ يعني الآن المؤمن ينقسم إلى قسمين. قسم يقول لك مثلا أنا عندي بيت كبير وأنا مستعد للضيافة ويوجد طعام والحمد لله، فإذا جاء الضيف أهلا وسهلا سأقوم له بأتم الواجبات من الضيافة، وإذا لم يجد لا يهتم هذا الشخص. عندما يكون مثلا موعد الساعة بالعشرة بالليل أو بالحداعش بالليل ما جاء ضيف ما يهتم، ولو جاءه لا قام بواجب. لكن المنتظر يختلف، المنتظر عندما ينتظر ولم يأت الضيف يعيش حالة من الحزن والكآبة والعتب، يقول أنا هيأت كل شيء ولم يأت الضيف، فيشعر بالبكاء. هذه الحالة التي يجب أن تتوفر في المنتظر، لأنه هيأ نفسه وطن نفسه لأن يقوم بمهمته، لأن يقوم بنصرته للإمام. ولكن إذا لم يأتي الإمام يكون في حالة من الحزن والألم. فإذا كانت هذه الحالة مفقودة فهناك تقصير، هناك تقصير. يعني تجد المنتظر يقرأ مثلا دعاء العهد، دعاء الندبة، دعاء زمن الغيبة، بعض الأذكار مثلا التي تربطه روحيا بالإمام، يزور مثلا عدة سيارات الأمة ويهديها للإمام، يصلي إلى الإمام، هذا إنسان عنده علاقة بالإمام. لكن الإنسان الذي يغفل نهائيا عن الإمام هذه مشكلة، هذا ليس بمنتظر. الإنسان عندما يدخل جامعة أو مدرسة أو كلية أول ما يسأل من المدير، من المشرف. لكن نجد للأسف كثير من الناس يدخلون مثلا، للأسف أقول للأسف، البعض يدخل إلى الحوزة الشريفة ويطلب العلم، ولكنه لا يسأل من الذي يدير هذه الحوزة الشريفة على هذه المدى مئات السنين ويرتب هذا الوضع، ولا يوجد له أي ارتباط، بل يكون هناك نسيان وجفاء. لا زال الكلام في بحث التقية، عقيدتنا في التقية. بينا التقية لغة واصطلاحا، وقلنا أن التقية اصطلاحا هي أظهار خلاف الواقع، أظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل، خوفا على النفس أو المال أو العرض. العقيدة 33 عقيدتنا في التقية. إذن ما دام هناك خوف على النفس، على المال، على العرض، فهنا الإنسان المؤمن يظهر خلاف الواقع، يظهر خلاف الواقع. بينا أن هناك فرق بين التقية والنفاق. فالتقية إبطان الإيمان وإظهار الكفر، يبطن الإيمان ويظهر الكفر، بينما النفاق ضدها. النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. المتقي يبطن الإيمان ويظهر الكفر، كما حصل في قصة الصحابي الجليل عمار بن ياسر. ولكن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يتظاهر بالحق ويخفي الباطل، فيوجد تباين بينهما. أيضا تمت الإشارة إلى مجموعة من الآيات في الكتاب العزيز التي تشير إلى مشروعية التقية صونا للنفس أو المال أو العرض. أيضا بينا أن التقية تشمل الكافر والمسلم، فيتقى من الكافر ويتقى من المسلم، بل أكثر من ذلك، ما دام الطرف المقابل قوي حتى وإن كان يدعي التشيع، وكان هناك يعني موضوع التقية متحقق، وهو الخوف على النفس، الخوف على المال، الخوف على العرض، وهنا أيضا يعتبر مورد من موارد التقية. إذن التقية أعم من أن تكون العداوة مع الطرف المقابل عداوة مبتنية على اختلاف في الدين كالكافر والمسلم، أو لا عداوة مبتنية مثلا على أغراض دنيوية كالمال، تجارة مثلا، أو رئاسة، أو متاع، أو ملك، أو إدارة، فهنا أيضا هذا يعتبر مورد من موارد التقية، وبينا الآيات التي تشير لها. ثم بعدها بينا مشروعية التقية من السنة المطهرة، وبينا أن الإمام الباقر عليه السلام يقول التقية في كل ضرورة، من يشخصها وصاحبها أعلم بها حين تنزل. اليوم إن شاء الله نريد أن نشير إلى بحث جديد، وهو هل هناك أمور مستثناة من التقية؟ الجواب نعم، من الموارد التي تستثنى في التقية ما لو أكره على قتل نفس محترم، ما لو أكره الإنسان على قتل نفس محترم، فهنا هذا لا يعتبر مورد من موارد التقية. يعني إما أن تقتل فلان أو أقتله، إما أن تكتب التقرير الفلان الذي بسببه سيعدم فلان أو سأقتله إلى آخره من هذه الأمور. الإمام الباقر عليه السلام يقول إنما جعلت التقية يحقن بها الدم، التقية لحقن الدماء، إنما حصل هذا، إنما جعلت التقية يحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم وصلت مرحلة القتل فليس تقية بعد ما قتل، ليس مورد من موارد التقية. إذن من خلال هذا الحديث نفهم أن الحكمة من تشريع التقية هي حفظ النفس، شرعت التقية لكي يحفظ الإنسان نفسه من الهلاك، سواء الهلاك النفسي أو الهلاك الغير، أحفظ نفسي أنا أو أحفظ أهلي، أحفظ أصدقائي، أحفظ أهل ملتي، أحفظ أتباعي، عشيرتي، من يرتبطون بي. فهنا يأتي مورد من موارد التقية. هنا يأتي هذا السؤال، لو دار الأمر أنه إما أن أقتلك أو تجرح فلان، إما أن أقتلك أو تقطع عضو من أعضاء فلان، بحيث هناك يقين بأنني إذا لم أفعل هذا الفعل فأنني سأقتل، هنا إذا دار الأمر في هذه المسألة، هل يجوز من باب التزاحم بين قتل المكره وبين الآخر الذي يريد جرحه؟ بعضهم يقول يجوز، يقدم الجرح على القتل. يعني الآن أنت بين أمرين، إما أن أقتلك، يقول لك الظالم أو المجرم، إما أن أقتلك أو تجرح فلان، أو مثلا تتحكم برزق فلان، أو إلى آخره. فهنا وعندما يحصل يقين أن المسألة قد مسألة حتمية في مسألة القتل، فهنا نعم يجوز الإنسان أن يجرح، ولكن بعد أن ينتهي هذا الموضع يجب أن يرضي الطرف الآخر، يجب أن يكون هناك رضا للطرف الآخر، وهذا من باب التزام، من باب التزام. هذا الأمر الأول المستثنى من التقية. أمر آخر أيضا يستثنى من التقية ما إذا أكره على التبري من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في عدة من الأخبار من الأمر بمد الأعناق والنهي عن التبري عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أمير المؤمنين عليه السلام على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الوسائل المجلد 11 صفحة 477 لعله الحديث الثامن، يقول ستدعون إلى سبي فسبوني، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب، فإني على الفطرة فمدوا الرقاب. هنا يأتي السؤال، أنه الأمير المؤمنين يقول ستدعون إلى سبي فسبوني، هاي فسبوني واجبة على نحو الوجوب أو على نحو الإباحة؟ أمير المؤمنين يقول سبوني، هنا يجب علي أن أسب أمير المؤمنين لكي يتخلص من القتل أو لا؟ مباح هذا الأمر. أريد أن أسب، أريد أن لا أسب، لا أسب، وبالتالي المسألة راجعة إلي، المسألة مباحة. الجواب هذه العبارة تسبوني تحمل على الإباحة ولا تحمل على، يعني لا يجب عليك أن تسب أمير المؤمنين إذا وصلت مرحلة سب، بل عليك أن تموت إذا ارتقت نفس الإنسان إلى هذه المرحلة الكمالية العالية، فهنا يمد الرقبة، بمعنى أن المكلف الذي يقع فريسة الظالمين إذا قهروه وأجبروه على أن يسب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يشعر عنده يقين في ذلك، وكان يشعر بأنه إذا سب أمير المؤمنين فإنه سيتخلص منه فإنه سينجو، فهنا سبه لأمير المؤمنين سلام الله عليه مباح وليس واجب على نحو الإباحة. وإلا إذا كان إذا لم يشعر بالنجاة مثلا فلا يحق له السب، إذا لم يرد السب وارتقت نفسه لأن يمد رقبته في سبيل الله وفي سبيل رسول الله وفي سبيل الدين وفي سبيل أمير المؤمنين، فهنا الرواية تشير إلى مد الأعناق، فليوطن نفسه على القتل استقبالا للشهادة في سبيل الله وفي سبيل رسول الله وسبيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن المكلف بالخيار بين السب وبين مد العنق، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عطاء يقول: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام، رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما أبريا عن أمير المؤمنين، تبرأ عن أمير المؤمنين، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر. واحد تبرأ، طبعا هنا البراء بمعنى السب بالمناسبة وليس التبري، التبري هذا مرفوض جملة وتفصيل، نتكلم حول السب. فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برئ، يعني الذي سب أمير المؤمنين واطلق صراحة، وقتل الآخر. فقال الإمام الباقر عليه السلام: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، يعني أما الذي سب وليس التبري، مو مسألة التبري المرفوضة، إنه التبري بينا أنه لأنه أمير المؤمنين على الفطرة ولا بد من مد العنق، لكن هنا التبري المراد بالسب. قال: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، خلص نفسه وأمير المؤمنين يقول فسبوني، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة، رجل تعجل إلى الجنة. ولكن هنا عندنا تأمل: الذي برئ وسب وتخلص هل ضمن الجنة؟ يحتمل أنه ضمن الجنة، ويحتمل أنه ضحك عليه الشيطان في بقية حياته وبالتالي وصل إلى مرحلة أنه فرته الدنيا وجي فيها الزائلة. أما الذي مد العنق وقتل في سبيل الله وسبيل رسول الله وأمير المؤمنين فقطعا أنه قد ضمن التوجه. والمراد بينا التبري هنا التبري باللسان دون القلب، تبري باللسان دون القلب. هنا عندنا مطلب آخر وهو أقسام التقية. التقية تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة: واجبة، مستحبة، مباحة، مكروهة، محرمة. التقية تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة: التقية الواجبة وهي ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا، يعني هناك ضرر واجب، الضرر على النفس، موضوع التقية شنو؟ ضرر على النفس أو على المال أو على العرض، فهنا يجب على الإنسان أن يعمل، لأن الإمام يقول التقية دينه ديني ودين آبائي، بعد ما بها مجال، يجب عليه الذي يخالف التقية هنا يكون مأثوم، يجب أن يعمل بالتقية، فهي شعيرة من شعائر الله. بعضهم مسلم متدين كذا، عندما يتكلم عن التقية يقول لك لا تقية ولا زكية ولا كذا، ويحاول أن يستهزئ بالدين، يستهزئ بكلام أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا إنسان متقي، إنسان جاهل. هنا تقية واجبات، نفسك عرضك أموالك، فهنا يجب عليك أن تعمل بالتقية. هذا بالنسبة للواجب. القسم الثاني التقية المستحب. وهي التي يكون فيها التحرز عن الضرر، بحيث هذا الضرر يكون تركه، يعني إذا لم أعمل بالتقية يفضي تدريجيا إلى حصول ضرر كبير. شخص مخالف بإمكاني ما أسلم عليه إلى آخره، لكن أنا أدري بعد سنة هاي العلاقة راح تدهور، وبالتالي يؤدي تدريجيا إلى حصول الضرر، فترك مداراتي لهذا الشخص المخالف. تبين المخالف قد يكون كافر، قد يكون مسلم، قد يكون يدعي التشيع، واضح المعنى إن شاء الله. ولكن تدريجيا تركي لهذه المدارات، هجري لهؤلاء مثلا أبناء العامة في المعاشرة في بلادهم، مثلا إذا كنت مسافر في بلدهم أو منطقتهم، ينجر غالبا إلى حصول مباينة، تحصل مباينة افتراق، وبالتالي بعد فترة زمنية يحصل الضرر من خلال نتيجة وأثرا بهذه المباينة. هنا تقية مستحبة، يستحب للإنسان أن يداري الخصم في هذا الموضوع لكي لا ينجر إلى ضرر مستقبلي. الأمر الثالث التقية المباحة. التقية المباحة إذا كان التحرز عن الضرر وفعل الضرر متساويان. التقية المباحة أتحرز عن الضرر أو أفعله يحصل الضرر متساويان في نظر الشارع المقدس. مثل إيش؟ كالتقية في إظهار كلمة الكفر، مثل الخبر الذي أشار إليه، الخبر الذي أنه رجلان من أهل الكوفة أخذا، فهنا تساوي في مسألة إظهار كلمة الكفر وسب أمير المؤمنين عليه السلام، فهنا مباح، أنت بالخيار، تريد السب على نحو الإباحة أو تريد القتل، فهنا أمر مباح، هذه تقية مباح. الأمر الرابع التقية المكروه. مثل إيش التقية المكروه؟ المكروه جائز، كل مكروه جائز، ولكن آثار تترتب عليه. التقية المكروهة ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله. ترك التقية وأتحمل الضرر أولى من أن أعمل بالتقية وأقول كلمة وأظهر كلمة الكفر. يعني مثلا شخص يقتدى به، مرجع دين، وهذا المرجع عندما يأخذه طاغوت من الطواغيت يقول له صرح التصريح الفلاني، بحيث هذا التصريح الفلاني يسبب توهين المذهب، بينما رفض هذا التصريح يسبب إعلاء لكلمة الإسلام، فهنا يكره مثل هذا الشخص، من له جاه، من له شأن ديني، من له شأن علمي إلى آخره، فهنا يكره لهذا الشخص أن يعمل بالتقية، بل يجب أن يسجل موقف، يجب أن يسجل موقف في هذه المسألة، فهذه تقية مكروهة. نعم يجوز له أن يعمل بالتقية، ولكن تقية مكروهة، يعني ما يكون ضدها أفضل، ترك التقية أفضل. التقية المحرمة، الأمر الخامس هو التقية المحرمة ما كانت في الدماء. الدماء ما بها مجال فهي تقية محرمة. هنا أذكر كلمة لبعض العلماء في شأن التقية، يقول تحرم التقية في بعض المحرمات، تحرم التقية في بعض المحرمات، وتحرم التقية في بعض الواجبات. أي محرمات أي واجبات؟ يقول المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع المقدس والمتشرع مكانة بالغة. وهنا ما بها مجال هذا، هناك واجبات وهناك محرمات. يعني مثلا هدم الكعبة والمشاهد المشرفة، هدم أئمة أهل البيت عليهم السلام، الرد على الإسلام أو الرد على القرآن، تفسير اعتقادات المذهب بما يوافق الإلحاد، فهذه تعتبر من عظائم المحرمات. يقول هذا العالم: ولا تعمها أدلة التقية ولا أدلة الأضرار ولا أدلة الإكراه، ما بها مجال هذا. دليل كما هو، يقول: دليلي معتبرة مسعدة ابن صدقة، وفيها يروي عن الإمام، يقول الإمام: فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي، التفت لهذا القيد، مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فهو جائز، أما إذا أدى إلى الفساد في الدين فهو غير جائز، أمر غير جائز. إذن إذا كان المتقي ممن له شأن أو له أهمية في نظر الخلق وفي نظر المؤمنين، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية، يرتكب مثلا يقال له مجتهد معين أو مرجع ديني تقريب المثال، إما أن تشرب الخمر وتزني بهذه المرأة أو تقتل، هنا يجوز له أن يعمل بالتقية هنا من هذا الباب، إذا كان هذا له شأن ويؤدي هذا التصرف إلى فساد في الدين فيجب عليه أن يرفض أو يترك بعض الواجبات، يترك بعض الواجبات، واجبات أمره الله تبارك وتعالى بها يصرح ويترك بعض الواجبات، فهنا أيضا لماذا؟ لأن فعله للمحرمات تركه للواجبات يعد موهنا للمذهب، يعد هتكا للمذهب، يعد هتكا للدين، وهذا أمر غير جائز، أي أنه لا يجوز له أن يتمسك بحكومة دليل الرفع. يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكروا عليه، لا يمكن له أن يتمسك بهذا الحديث أو أدلة التقية، بل التمسك بهذه الأدلة بالنسبة إليه مشكل بل ممنوع، مشكل بل ممنوع على رأي هؤلاء هذا العالم. أمر آخر أيضا عدم جواز التقية ما لو كان هناك أصل من أصول الدين أو الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال، هناك ضروري من ضروريات الدين يكون في معرض الزوال أو معرض الهدم أو معرض التغيير، فهنا يعني لو أراد المنحرفون مثلا أن يغيروا مثلا أحكام الإرث أو أحكام الطلاق أو أحكام الصلاة أو أحكام الحج أو زيارة الإمام الحسين، طبعا زيارة الأربعينية والشعبانية صارت معلم ضرورة من ضروريات المذهب، معلم من معالم الدين، فهنا هل يجوز فعل التقية؟ يعتبر مورد من موارد التقية؟ الجواب: لا يعتبر مورد من موارد التقية، لا يعتبر مورد من موارد التقية، بل هنا على رأي هذا العالم والمجتهد يقول: لا يجوز للمجتهد أو للعالم أن يتصرف أي تصرف في هذا المجتهد، لأنها تعتبر من أصول الأحكام وأصول الدين أو أصول المذهب، فالتقية في مثلها غير جائزة. لماذا؟ لأن التقية شرعت لأجل الحفاظ على المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدم الدين وهدم أصوله فهنا لا تجوز التقية كما أشارت إليها الموثقة. نحاول تطبيق العبارة. نعم قضية فقهية، بلي أحسنت، يعني مسألة خلافية لعله، لكن حبيت أذكر هذا الرأي لهذا العالم. قال: عقيدتنا في التقية روي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له، وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعتهم. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: اتقوا الله على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له، إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن الطير تعلم ما في جوف النحل ما بقي منها فيها شيء إلا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبون أهل البيت لأكلوكم بأسنتهم. يعني هناك الآن ناس موالين لأمير المؤمنين في مصر أو في السعودية أو في اليمن أو في بلاد أخرى، ولكنهم يعملون بالتقية، لأنهم لو صرحوا بأنهم شيعة يحاربون ويقاتلون ويشردون. إذن التقية تعتبر ضرورة دينية، تعتبر معلم من معالم التشيع. الشيعة الاثنى عشرية حالها حال منزلة أئمة أهل البيت عليهم السلام في العصمة أو الصيغة أو ولادة الإمام المهدي أو بطلان القياس والاستحسان. فأعداؤنا إذا أرادوا أن يشخصوا المذهب يشيرون يذكرون التقية، فهم يعرفوننا بالتقية ونحن لا ننكر هذه التقية. قال: وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم، وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطر، وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. هذا البحث إن شاء الله راح يبقى عليكم لأنه الآن. بعدها ماذا يقول المظفر رحمه الله: وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها. إن شاء الله بقية الكلام سيكون في الفصل الخامس. الفصل الرابع ما أدب به آل البيت شيعتهم راح يكون إن شاء الله عليكم. يعني هذا ترك مو معناه أن هناك سهولة أو وأنه أمور مهمة، لكن يعني الوقت. فإن شاء الله راح نشرع في الدرس القادم في الفصل الخامس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.